الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 73 من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين للنووي رحمه الله، باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه السفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال الله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مستسلمون منقادون ظاهرا وباطنا لربكم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون مستسلمون منقادون. وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبا، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورقب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. الشاهد منه الوصية بالتزام الكتاب والسنة وبالإحسان إلى آل البيت الصالحين. قال: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرة رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، أي في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظننا أننا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. انظر إلى هذه الوصايا التي أوصاهم بها وكررها: ارجعوا إلى أهليكم، الأمر هنا الإباحة، فأقيموا فيهم، على ذلك أيضا وإن ذهبوا للجهاد أو لطلب العلم فلا حرج، وعلموهم، وهنا الأمر للندب، وقد يجب إذا تعين تعليمهم الواجبات المتحتمات، ومروهم، أي بأمر الله عز وجل لكم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، أي كل صلاة في وقتها، فإذا حضرت الصلاة المكتوبة فليؤذن لكم أحدكم، لأن الأذان لا يشترط فيه ما يشترط في الإمامة، وليؤمكم أكبركم، لعلهم كانوا متقاربين في القراءة، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي رواية البخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي، ونحن نصلي كما نقل لنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. قوله: رحيم الرفيق، روي بفاء وقاف وروي بقافين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وفي سنده عاصم بن عبيد الله ضعيف جدا، فقد ضعفه الألباني رحمه الله. ويغني عنه حديث أبي الدرداء في مسلم أن أم الدرداء قالت لزوج ابنتها: لا تنسنا من دعائك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. قال: وعن سالم بن عبد الله بن عمر، وهو أحد الفقهاء 10 وقيل 7، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل: إذا أراد سفرا أذن مني أودعك، أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ما شاء الله، أستودع الله دينك يعني يحفظك الله من الانحراف، من الابتداع، من الكفر، من المعاصي والسيئات. وإذا استودع الله العبد شيئا حفظه الله. وأمانتك تطلق على الدين وتطلق على غير ذلك. وخواتيم عملك أي تبقى ثابتا حتى تلقى الله بخير العمل. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث حسن صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح وهو في صحيح شيخنا. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، فقال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الوصية للمسافر والوصية من الأب لأبنائه ومن الأخ لإخوانه ومن الصاحب لأصحابه ومن الأم لابنتها ومن الجار لجاره والجارة لجارتها من الأمور المتعينة. لا يستقيم الشأن إلا بالوصية، ولا يستقيم الشأن إلا بالنصيحة، هذا الذي يصلح به الأمر. وكم من نصائح استقبلناها من آبائنا ووجدنا أثرها، ومن أمهاتنا وجدنا أثرها، ومن ممن هو أكبر منا وجدنا أثرها، ومن مشايخنا وعلمائنا وجدنا أثرها. فالإنسان لابد أن يكون قابلا للنصيحة. ما أحد يستقيم يعني لنفسه، ربما يحتاج إلى توجيه. بعض الأمور يظنها على السهالة يحتاج فيها إلى توجيه، إلى تقويم، إلى تعديل. ربما تحتاج إلى توجيه في ضحكتك، في بكائك، في بيعك، في شرائك، في مدخلك، في مخرجك، كثير من الأشياء نحتاج إلى توجيه. وفي هذا الزمن تجد الأبناء عندهم أنفة من توجيه آبائهم ومن توجيه أمهاتهم، يعني بسبب الشارع الذي يعيش فيه والبيئة التي تحيط به، على أنه لا بد أن يكون ويكون لا، إن لم تأخذ بتجارب المتقدمين سيمضي عمرك على التجربة. كان أبي الله يرحمه دائما يكرر لي يقول لي يا ابني ابدأ من حيث انتهى الآخرون، لا تبدأ من حيث بدأوا، سيمضي عمرك وما زلت في متأخرا، بمعنى كلامي. وهذا صحيح، الذي ما يبدأ من حيث انتهى الآخرون أو المتأخرون سيبدأ يتعلم من الصفر. أنت استفد من تجارب من سبقك في جميع الأبواب علميا وعمليا. باب الاستخارة والمشاورة. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، وهذا من الباب الذي تكلمنا عليه. شاور في كثير من الشأن، حتى في مؤلف تريد تألف مؤلف شاور، قد تسهل عليك الطريقة بتوجيه، بتسديد، بإحالة، بإفادة، هكذا أردت الزواج شاور، وقع بينك وبين أهلك شيء شاور، لكن شاور العقلاء. ما هو الذي يقول لك زرها، لابد أن تذبح القطة وتكون رجال. بعضهم الله يهديه يعني دائما كلامه لابد أن تفعل، لابد أن تفعل، والنساء إن لم تكن كذا تكون كذا. أول ما يتزوج يشتي جارية، ما يتعامل معها معاملة الأزواج، تعامل مع جارية. يا أخي الجارية اللي ربما تضرب وترجم خارج الغرفة، هذا من الذي يظلم. أما العدل والمستقيم يرحم، من لا يرحم لا يرحم. لكن لابد هكذا إذا أردت أن تشاور شاور. بعض أدنى خلاف بينه وبين زوجته ذهب يشاور واحد على طريقته. يا أخي النساء غيرها كثير، قال يا الله طالق، ويرجع بعد ذلك يبحث من هنا أو من هنا، يزهد فيه الناس. والله المستعان، أنا ما أقصد كلامي شخص، أقصد بكلامي عام. أنا يعني أخرج من الدرس وواحد قد قلبه سينفجر، يظن أن هذا الكلام كله فوق راسه. الكلام هو في قلبي من قبل، إنما جاء له ما يدفه. صحيح والله، مرة من المرات كنت أخرج من البيت وأهلي بحاجة إلي إلى آخر الليل، أوصل أدق في الباب، إن لم تفتح أغضب. وفي ليلة من الليالي الوالد حفظه الله رحمه أقصد اختفى لي بجانب الباب، أول ما دققت في الباب يناولني في ظهري طراق بالعصا، لكن جاءت في محلها، خلاص أخذت بها. قال يعني كيف تذهب تبدأ تسمر مع أصحابك وتفعل وتروح وتجي لما آخر ليل قد المرأة راقدة وتروح تزعجها؟ خلاص بعد ذلك إن أردت أبقى في بيتي بقيت فيه للصباح، وإن كنت مشغول أنا ذهبت ذهبت إلى الصباح. فلا بد أن الإنسان يأخذ بنصح غيره، توجيه غيره من أصحاب الخبرة. والذي ما يأخذها حالية باردة كقول العوام هو سيأخذها حامضة. ما أدري بعضكم يفهم هذه الأمثال. المهم الذي ما يأخذ النصيحة حالية باردة، يعني كاللقمة الحلوة الباردة، سيأخذها حامضة، تدخل تعمل له حموضة في المعدة، يريد يتقيها حتى يخرج ما في بطنه. فخذوا النصائح والتوجيهات، بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم غضب وخرج، قال أولئكم ليسوا بخياركم في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء في خطبة عرفة، كم هي المسائل التي يحتاجها المسلمون، وأدخل الوصية بالنساء في خطبة عرفة. بل في بعض الروايات أنه عند موته وهو يقول الصلاة الصلاة وملكت أيمانكم عند موته. فلا بد أن نتأمل هذه الوصايا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله لامرأة بذيئة اللسان، ركز معي على الحديث، قال فارقها. قال يا رسول الله لي منها ابنتان، قال اصبر عليها. انظر إلى تغير النصيحة، لابد أن الإنسان ينظر إلى المصالح والمفاسد. بذاءة لسانها آذته، لكن لو فارقها ومعه منها أبناء، أين سيذهب الأبناء؟ إما أن يذهبوا معها وكانوا على طريقتها، وإما أن تتزوج وأبوهم يتزوج ويكونون مع ضرة، ربما تضربهم وتهينهم ويجدون من الفقد ما الله به عليم، وربما يبقى عمره معقد بسبب هذا التصرف. الشاهد أن الأمور تختلف في النصيحة أيضا بالنظر إلى الحال والمآل. قال عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم أن يتشاورون فيه. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته، رواه البخاري. هذا حديث عظيم. ينبغي للمسلمين أن يحرصوا على حفظه، حديث واحد من أسطر معدودة، ويحتاجه الإنسان في الاستخارة، في زواجه، في بيعه، في شرائه، في سفره، في كثير من شأنه. فمعيب في حق المسلم أن يترك حفظ مثل هذا الحديث، ومعيب معيب معيب في حق طالب العلم أن يكون غير حافظ لهذا الحديث، وغير حافظ لأحاديث أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الصلاة. معيب في حق طالب العلم. ليس المقصد فقط أن نحفظ ما نقوم به أمام الناس، لابد أن نحفظ ما نتعبد به لله عز وجل. يعني طالب علم لأكثر من سنة ربما وتجد في يده كتيب في الأذكار، يحتاج إلى أن يقرأ أذكار الصباح وأذكار المساء من الكتاب. ماذا تقول لهذا؟ يا أخي فرق نفسك يوم واحفظ أذكار الصباح والمساء، ثم بحمد الله مع تكرارك الكثير لها ما تنتسي، لأنك ستأتي بها في الصباح وتأتي بها في المساء. وفرغ لك يوم احفظ أذكار النوم، عود نفسك المجيء بها كل يوم. وهكذا فرغ نفسك واحفظ أذكار الصلاة، معدودة محصورة ولازمها، ما تحتاج إلى مراجعة ولا إلى شيء. هكذا لابد أن نتعبد لله عز وجل بالحفظ والعمل. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الحديث كالسورة من القرآن، يعني يكرر لهم حتى يقع حفظ الحديث بنصه وفصه كما يقال. قوله إذا هم أحدكم بالأمر، الأمر المباح أو الأمر المتعارض مع غيره، وكلاهما لا بأس به، إما سنة أو مباح. أما الأمر الواجب ما يحتاج إلى استخارة، كيف تستخير أنك تصلي الظهر أو لا تصلي، تستخير الله تحج حج الواجب أو لا تستخير، تستخير صيام رمضان، هذه ما يجوز فيه الاستخارة أصلا، ما معك إلا شيء واحد أن تصوم وتحج وتصلي. تصلي ركعتين غير فريضة حتى ولو كانت من النوافل، لكن الأولى أن تكون صلاة خاصة باستخارة، الأفضل أن تكون صلاة خاصة بالاستخارة. فإذا سلمت من صلاتك، وقال بعضهم قبل الصلاة قبل السلام، لكن قوله فليركع ركعتين، الأظهر أنه بعد أن ينتهي منهما تماما، ولا يحتاج إلى رفع يدين، لم يثبت. ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، لأن الله بكل شيء عليم، وأستقدرك بقدرتك التي لا يعجزه شيء، وأسألك من فضلك العظيم الواسع، فإنك تقدر ولا أقدر. وقدرة العبد متعلقة بإقدار الله له. وتعلم ولا أعلم المصالح والمفاسد، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأنت علام الغيوب. انظر إلى الاستخارة، التوسل فيها على أمرين، القدرة والعلم. التوسل فيها إلى الله عز وجل عائد إلى أمرين، القدرة والعلم، لأن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط ولا يعجزه شيء. وهنا مسألة، كثير من الناس عنده الاستخارة أن يطمئن قلبك للعمل الذي تقدم عليه. الصحيح ليس هكذا. لماذا؟ لأن الإنسان أصلا ينشرح صدره لما هو فيه، فقد تكون مريدا لامرأة فتستخير الله فيها وأنت القلب فيها والذهن فيها والحال فيها، أي سيقول لك قلبك روح هناك؟ فيظن الظان أن الاستخارة متعلقة بانشراح الصدر، وليس كذلك، إنما استخر ربك وامضي في شأنك. فإذا علم الله أن هذا الأمر لا يصلح لك صرفك عنه. ربما تصرف عنك امرأة وقد ملكتها، وربما تصرف عنك بيعة وقد اشتريتها، فالله عز وجل هو الذي يختار العبد الخير إذا استخاره ولجأ إليه. وهل يجوز أن يدعو بهذا الدعاء في غير هذا الموطن؟ لا حرج، لكن صلاة الاستخارة لابد أن تكون على هذه الهيئة. أما أن يدعو به دعاء مجردا اللهم خر لي الخير حيث كان، اللهم يسر لي الخير حيث كان، اللهم خر لي ما تعلم فيه خيرا لي، فلا حرج. وانظر إلى شأن الاستخارة في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، هذا هو الأصل. الأول الدين، إذا صلح صلح كل شيء. والثاني المعاش، بحيث لا يؤدي لك إلى مشاكل وإلى أمور قد تعجز عنها. وعاقبة أمري يعني آخر الشأن. وقد يستخير الإنسان ربه ثم يكون حال المستخار فيه على غير ما يريد، مثلا استخار الله في امرأة فكانت متعبة أو بذيئة أو كذا أو كذا، يقول والله أني استخرت الله وكذا. قد يكون الله عز وجل علم لك فيها الخير، إما من حيث الولد، إما من حيث أنها تصبر عليك أكثر من غيرها، أو تشفق عليك أكثر من غيرها، أو أمور الله أعلم بها. المهم أن الله عز وجل إذا خار لك الخير الحمد لله. ويجوز أن يجمع في الاستخارة أمران وأكثر، تقول استخيرك في كذا وكذا وكذا، تسمي أمرك. وفيه أن الله عز وجل إذا أرضى الإنسان هذا هو غاية الرضا، ثم أرضني به، أرضني به. والعامة تقول كل خيرة وفيها خير، ولذلك تجد كثيرا من الناس هادئ البال منشرح الصدر بمثل هذا، يقول اختار الله هذا عسى فيه خير. قال: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والجنازة والحج والغزو ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. العيد جاء به الدليل، وأما غير العيد فلم يأتي به الدليل. وكذلك دخول مكة والخروج منها جاء الدليل، لكن لا يلزم الخروج من تلك المواطن والدخول منها إلا لمن أتى عليها. هناك أناس يشقون على أنفسهم، يعني يأتي من جهة ما يسمى جرول الآن، أو يأتي ما يسمى جبل عمر، أو حتى من شارع إبراهيم الخليل، أو حتى من شارع عجيد، ولكن يريد ما يدخل إلا من باب السلام. أحيانا قد يصل والعساكر قد عملوا تلك الحواجز، فربما يمشي ساعة أو ساعة إلا ربع أو نصف ساعة من أجل أن يصل إلى هذا الباب. يا أخي، إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان لأنه أتى من الثنية العليا، كان دخوله إلى مكة من جهة العتيبية ومن جهة كبري السالمية الآن ومن جهة الغزة، فلما كان دخوله من تلك المنطقة دخل. وهكذا بعضهم يصل ربما بالليل ويقول أنا سأبقى إلى الصباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بالصباح. انظر إلى الأيسر، لا سيما هذه الأيام ربما دخول الليل أسمح وأيسر. الأرض مزفلتة ومبلطة، والكهرباء متوفر، والجو لطيف، والزحام أخف، فالإنسان ينظر إلى الأيسر والأسمح، لأن هذه المسائل بعضهم يرى التأسي فيها، بعضهم يرى أن الشأن يعود إلى الأسهل والأسمح. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب من في طريق ورجع في طريق آخر. هذه المسألة تكلم عنها الطبري رحمه الله بتوسع في سبب ذلك. قيل يكثر السواد، قيل يسلم على الملائكة، قيل من أجل أن يمر على الفقراء، قيل من أجل أن يظهر قوة الإسلام ويخوف العدو إلى غير ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه. قال باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وهذه مسألة مهمة لا سيما في هذا الزمان، فكثير من الناس يستخدم الشمال، الله المستعان. حتى الأبناء إذا أعطيته فلوس يأخذها بالشمال، والفقير تناوله يأخذ بالشمال. فالشأن تعويد الإنسان على اليمين. قال كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقدرات وأشباه ذلك. تكلمنا بحمد الله على مسألة اليمين في شرحنا على عمدة الأحكام عند حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم أو قال إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول. قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه فرحا مسرورا ينادي الناس أن يقرأوا كتابه. وقال تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والآيات الأولى التي أشار إليها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. قدمت العموم ثم فصلت. والأخذ بالعموم متعين في كثير من الشأن، يعني في حلاقته يدخل فيها الترجل، في تقصيره، في تقليم أظفاره، في لبسه. يعجبه التيمم في شأنه كله، فخذ بهذا العموم تفلح. في طهوره أي وضوء، في الوضوء والغسل، وأيضا قضية السواك اختلفوا فيها، فمن ذهب إلى أن السواك طهارة رأى استخدام اليمين، وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة سماه مطهرة. ومن رأى أن السواك إزالة خبث رجح استخدام اليسار، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام. حتى أن بعض العلماء يمنع التسوك داخل المسجد، يقول لأنه إزالة قدر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال عند كل وضوء، وما جاء من الرواية عند كل صلاة على القول بها أي عند تطهر أو عند الخروج، أما داخل المسجد قال هذا فيه ما فيه. ولا بأس أن يتسوك الرجل لحاجته، أما أن يكثر وربما يفتح فاه ويبقى محركا للسواك من ها هنا وها هنا، هذا قد يؤدي إلى نوع من الأذى للغير. قال في طهوره تقدم وترجله أي الحلاقة أو التقصير أو المشط وتنعله لبس النعال سيأتي. قال عنها رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولاهما تنعل تنعل وآخرهما تنزع، متفق عليه. يعني انظر إلى مثل هذا الأدب الذي ننساه كثيرا ونفرط فيه كثيرا. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره. والآن تقول لبعضهم يا أخي اشرب باليمين، كل باليمين، يقول كلها خلقها الله. نعم كلها خلقها الله، لكن لابد أن تلتزم شرع الله. أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم في اللبس والوضوء وجميع الشأن. حديث صحيح رواه أبو داود الترمذي بإسناد صحيح. كلمة إسناد صحيح لا تقتضي الصحة، والذي يدل على الصحة قوله حديث صحيح أو حديث حسن. أما إسناد حسن، إسناد صحيح، رجاله ثقات، كم من أحاديث تمر علينا في أحاديث معلّى ظاهرها الصحة رجالها ثقات وإسنادها صحيح، لكن عند التأمل غير ثابتة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منن فأتى الجمر فرماها ثم أتى منزله بمنن ونحر، ثم قال الحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، متفق عليه. يعطيه الناس ليتبركوا به. والله لو تصل إلينا شعر الآن بإسنادها ونعلم أنها ثابتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمل التبرك بها. لو لم يكن إلا تمسح، كل واحد يمسح هكذا بها ويعطيها لأخيه. بعضهم جعل منها في فيه لما مات، وأبو طلحة أخذ نصف الشعر له ونصف الشعر للمسلمين. وهذا أمر التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، أي من حيث التبرك بالذوات خاص بذات النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يتبركون بنخامه وبصاقه ورشحه. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراك أن فيه بركة ولا. والصحابة رضي الله عليهم ما تبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا النساء تبركت بفاطمة ولا بعائشة ولا بأم سلمة ولا شيء. والصوفية توسعوا في هذا الباب، الصوفية والشيعة توسعوا في باب التبرك بالذوات والتمسح، ولذلك يتمسحون بأتربة الموتى ويتمسحون بما يسمونهم بالأولياء ويتبركون بأشياء كثيرة. تجد بعضهم إذا جاء إلى مكة يأخذ له سجادة ويتبرك بحجار الكعبة، حجار قد ذهب بعضها وجدد بعضها. لا بأس أن تتبرك بشرب ماء زمزم، تتبرك بالطواف من حيث أنه عبادة وطاعة فيه بركة في أجوره، كذلك بالسعي. أما تتبرك بالحجار أو تتبرك بالقماش لماذا يرفع الناس لباس الكعبة في أيام الحج؟ ليس كما يقول العامة الكعبة أحرمت. الكعبة ما تحرم، ما هي مكلفة لا بحج ولا بعمرة ولا بزيارة، إنما إذا نزلوا ما عليها من اللباس جاء الصوفية والشيعة ومن إليهم، الذي بالسكين والذي بكذا، كل واحد يأخذ القطعة يروحوها معهم إلى بلدانهم، هذا يريد يدفن فيه معها وهذا، فلذلك يرفعونها. هذا هو المقصد، ليس المقصد إحرام الكعبة ولا شيء من ذلك. وأما العجم حدث ولا حرج، بمجرد ما يصل عند باب الملك فهد، باب الملك عبد الله، باب الملك عبد العزيز، يبدأ ينظر إلى الأبواب الصفراء يبدأ يتمسح، يصل على الصفا يتمسح، يصل في الكعبة يتمسح، بعضهم يمسح بظهره حتى يخرج الدم منه كأنه يحك مكان القبل، فالله يمسح بظهره حتى يخرج الدم منه. وهذا كما مقام إبراهيم، ما تستطيع تصلي عنده وهم يتمسحون زجاج، يعني لم يكن عند في عهد إبراهيم ولا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم يكن إلى عهد قريب زجاج وعلى من يوم من هذه الأشياء، والله المستعان. أيضا حتى الحجر الركن اليماني إنما استحب المسح له، أما التقبيل وطلب البركة في مسحه فكل هذا غير وارد. قال في رواية: لما رمى الجمر ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. في فضيلة أبي طلحة رضي الله عنه: أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباك صيدُ.